الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة بعنوان آثار المدينة المنورة بقلم مصطفى أمين، فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها. وإليك أيها القارئ الأخطاء والحجة على إنكارها. أولاً، قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة تستحق الذكرى، ونحن العرب لم نهتم بهذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس ولندن. بها من الآثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه الذكرى، فما بالنا نحن المسلمين العرب لا نهتم بآثار العصور الماضية، إلى قوله: وإنما يدعو الإسلام، إلى آخره. يدعون الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في تعظيم الآثار وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباهها، وهذا غريب وعجيب، أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. قلت الحديث في صحيح أبي داود للألباني. أيها القارئ، إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية والكتابات والتأسي بالكفرة، وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلنا في أعمالهم المجيدة وأخلاقهم الحميدة وجهادهم الصالح قولا وعملا ودعوة وصبرا. هكذا كان السلف الصالح يعظمون آثار سلفهم الصالحين. وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالح، وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم، وهو من أعظم وسائل الشرك وعبادة الأنبياء والأولياء. ثانيا، يقول كاتب مصطفى والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف ولا في الخوف، بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره والاتصال بما دق وجل منه، إلى آخره. نعم، لا ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص والعام، والنظر في سنن الكون والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع، بل يجب أن يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير وأكملهم عناية بكل إصلاح، لأن تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك. ولكن كلام الكاتب يوهم أن التقوى تنحصر في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره والتأسي بما بلغ في هذا الباب أقصى ما يمكنه من العناية، وليس الأمر كذلك، وإنما العلم بسنة الكون والعناية بأساره من التقوى، لأنه كل التقوى، لأن التقوى عند علماء الشرع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، عن إيمان وصدق وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة، ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيجاد المصانع النافعة والتأسي بمن سبقنا في هذا الميدان من السلف الصالحين والأئمة المتقين. ولا حرج علينا في أن نأخذ ممن وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشاف واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية التي لا تخالف الشرع المطهر، وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغني له عن الحاجة إلى الغير، بل يجب ذلك ويتعين على الإسلام لا تأسيا بالكفار، بل لأن دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم والحذر من كل ما يضرهم. ثالثا، يقول الكاتب مصطفى: فمن الواجب على الذين يزورون قبر سيد الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة، وأن يعلموا أن الله يجزيهم بجهادهم لبلوغ الغاية منها، ولا يجزيهم لمجرد الزيارة والتبرك والدعاء، إلى أن قال: وأسوة حمزة رضي الله عنه هي الجهاد في سبيل الله، له المثل الأعلى، إلى آخره. أقول إن هذا الكلام فيه حق وباطل. فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيرهم المؤمنين على تذكر أعمالهم المجيدة التي قاموا بها حين كانوا في قيد الحياة، من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والعناية بالمصالح العامة والتأسي بهم في ذلك. وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره كثيرا، وأن يتأسى بأهله في سائر أطوار حياته حتى يعمل كأعمالهم ويسير كسيرتهم حسب الطاقة. وقوله إن الله لا يجزي الزائر لمجرد الزيارة والتبرك والدعاء، وهذا بلا شك خطأ ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قلت الحديث في صحيح ابن ماجه للألباني. فالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تدل على أن مقصود الزيارة تذكر الآخرة والزهد في الدنيا والدعاء لأهل القبور من المسلمين بالعافية والمغفرة. والكاتب المذكور قد أعرض عن هذا ولم يرفع به رأساً، وشج على أمر آخر يؤكد يؤخذ من نصوص أخرى، ولو جمع بين الأمرين لما فاته الصواب. وأما قصد الزائر للقبور التبرك بها فليس ذلك من دين الإسلام، بل هو من أعمال أهل الجاهلية ومن أخلاق عباد الأوثان، فيجب الحذر منه ونهي الزوار عنه. رابعا، يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخذت بعض الأمم الإسلامية ملوكها أربابا، وجعلت من بعض الصالحين فيها أولياء اتخذتهم إلى الله زلفا، ولهؤلاء وأولئك بنت القباب وأقامت عليها المساجد، لا تقصد تخليد ذكراهم ليكن الذكرى في الأجيال أسوة ومثلا، بل تقصد أن تكون القباب والمساجد محاريب لعبادتهم والتوسل إلى الله. ولو أنهم أقاموا القبة أو المسجد للأسوة وللذكرى لكان ذلك خيرا، إلى آخره. أقول في هذا الكلام حق وباطل. أما الحق فهو إقرار الكاتب بوجود هذه البدع والمنكرات في بعض الأمم الإسلامية، وانتقاده اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب لعبادة الأموات والتوسل بهم، وهذا لا شك واقع. ومنها زار البلدان المجاورة ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلك عياذاً ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلك عيانا، فإن لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك وأن يمنحهم الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفوا أن هذه المحدثات حول القبور تخالف شرعه وتوقع في عبادة غير الله سبحانه كما هو الواقع. وأما الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين اتخاذ القباب والمساجد للعبادة والتوسل وبين اتخاذها لتخليد الذكرى، فرق بين الأول والثاني، وهذا التفصيل ليس عليه دليل، بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب والمساجد على القبور مطلقا، لأن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى ومنات وأشباهها، واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور وعبادتهم مع الله سبحانه. ولهذا المعنى جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلك وتحذر منه وتحسم وسائل الشرك. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذت قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. قلت: الحديث في صحيح البخاري. خامسا، يقول كاتب مصطفى وكذلك البقيع: هذا الجزء الذي دفنوا فيه أزواج وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر اسم إبراهيم وقبور الصحابة كان في الماضي بالقباب، حتى جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب، ولكن تركت القبور كما هي لم تعلم. ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي لزيارات أهل البقيع، فلا يعرفون من فضلهم الله على العبادة أمثال زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إبراهيم وعشرات الصحابة. فلو عملت إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحاط أيضا القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا إلى آخره. يدعو الكاتب في هذه الكلمة إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل لوحات يكتب فيها أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع ولإقامة شبك حديد على قبورهم للتعريف بهم. أقولها قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية ومقصد صالح، ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها على الميزان العادل الذي يميز طيبها من خبيثها، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لم يكن عنده علم بما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول القبور، فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة، ووقع منه هذا الخطأ الأخير وهو اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره. وقد سبق في الحديث الصحيح نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلو فيها والفتنة بها، وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها، واتخاذها أوثاناً فإن بعض الجهال إذا قرأوا أسماء المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين من المعظمين لعلم أو عبادة إذا قرأوا أسماء المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رئاسة أو لكونهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك بتربتهم كما يفعل الجهال في البلدان المجاورة بكثير من الموتى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة على القبور كما صح عنه النهي عن البناء عليها وأن يزاد عليها من غير ترابها وأن تتخذ عليها المساجد والسرج كما سلفت الأحاديث بذلك، وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا حماية لجناب التوحيد وسدا لطرق الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من ضلال اليهود والنصارى وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب. فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربي أفضل الصلاة وأكمل التسليم. والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم بالعافية والمغفرة والتذكر للآخرة بزيارتهم كما سلف في أول هذه الكلمة، وذلك متيسر بحمد الله، والله المسؤول أن يهدينا وجميع إخواننا صراطه المستقيم وأن يعيذنا جميعا من طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.